بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن أسماء الله الحسنى التي ذكرها المؤلف الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى، اسم الله جل وعلا الرقيب. فالرقيب اسم من أسماء الله جل وعلا الحسنى. قد ورد هذا الاسم في ثلاثة مواضع في كتاب الله جل وعلا، ورد في سورة النساء في قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وورد في سورة المائدة قال جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وورد كذلك في سورة الأحزاب في قوله جل وعلا: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبكن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. ولو أعجبك حسنهن، وكان الله على كل شيء رقيبا. فهذه ثلاث آيات في كتاب الله جل وعلا ورد فيها اسم الله جل وعلا الرقيب. وثبت عند البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظهم موعظة بليغة، ذكرهم باليوم الآخر، قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إنكم محشورون إلى ربكم حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنه يجاء برجال يوم القيامة فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول أصحابي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال: فأقول كما قال العبد الصالح، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. قال: ما زالوا مرتدين على أدبارهم منذ فارقتهم. فالرقيب من أسماء الله جل وعلا الحسنى. ومعنى اسم الله جل وعلا الرقيب، يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي مراقب، عند قول الله جل وعلا في سورة النساء: وكان الله أو إن الله كان عليكم رقيبا، قال: أي مراقب لأحوالكم وأعمالكم، مراقب لأحوالكم وأعمالكم، كما قال جل وعلا: والله على كل شيء شهيد. وذكر السعدي رحمه وتعالى في شرحه لهذا الاسم، قال رحمه وتعالى: الرقيب أي المطلع على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير، المطلع على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. ذكر هذا في شرحه رحمه الله تعالى. فيتبين لنا أن معنى اسم الله جل وعلا الرقيب أي الذي قد اطلع على أحوال عباده وعلى أعمالهم، فلا يخفى عليه شيء جل وعلا، علم الخفايا وعلم السرائر وعلم الظواهر وعلم البواطن. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في نونيته، قال: وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ، كيف بالأفعال بالأركان. يعني هو جل وعلا الرقيب الذي اطلع على الخواطر، الخواطر التي تجول في قلوب عباده، هذه مطلع عليها ربنا سبحانه وتعالى الرقيب، وهكذا اللواحظ فهو مطلع عليها الرقيب جل وعلا. كيف بالأفعال بالأركان؟ يعني الظاهرة، الأفعال الظاهرة التي يفعلها العباد من باب أولى. والمعنى أنه جل وعلا الرقيب الذي قد اطلع على سائر أحوال عباده وأعمالهم، على خواطرهم ولواحظهم، على سرائرهم وعلى ظواهرهم وغير ذلك. والرقيب جل وعلا أمر عباده بمراقبته، أمر عباده بمراقبته، بل كان من أعظم مقامات هذا الدين الإحسان، وأعظم مراتب الإسلام الإحسان، كما ثبت في حديث عمر الصحيحين جاء من حديث أبي هريرة حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام، وحين سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا أعظم مراتب الإسلام، هذه أعظم مراتب الإسلام، الإحسان أعظم مراتب الإسلام. لماذا؟ لتضمنه هذا المقام العظيم، وهو مقام المراقبة للرقيب سبحانه وتعالى. يدلنا هذا على عظم هذا الأمر، وهو أمر المراقبة، مراقبة الرب سبحانه وتعالى. ومقتضى مراقبة الرقيب جل وعلا الإحسان في العبادات، الإحسان في العبادات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث بين أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن تراقب الله جل وعلا، تراقب الله جل وعلا بماذا؟ بالإحسان في العبادات، بالإحسان في العبادات. عليك أن تراقب الله جل وعلا في توحيدك، فتحسن توحيدك من كل شائبة تشوبه، وأعظم من ذلك أن تحفظه من الذهاب بالابتعاد عن الوقوع في الشرك الأكبر. فتراقب الله جل وعلا في توحيدك، تراقب الله جل وعلا في صلاتك وفي زكاتك وفي صيامك وفي حجك وفي برك بوالديك وفي دعوتك وفي سائر عباداتك. تراقب الرقيب سبحانه وتعالى بإحسان هذه العبادات لله جل وعلا. لماذا تحسنها؟ لأنك تعلم أن الذي أمرك بها يراقبك. كيف تؤديها؟ كيف تؤديها؟ ولله المثل الأعلى، لو أن أميرا من أمراء الدنيا أو ملكا من ملوك الدنيا أمر عماله أو أمر بعض رعيته بأمور، صار يراقبهم وصار يراقبهم كيف يعملون، كيف يعملون وكيف يتحركون، كيف الأمر منهم سيكون، لا شك أنهم سيكونون على غاية من الإتقان في العمل. لماذا؟ ما الذي يدفعهم إلى الإحسان في هذه الأعمال؟ يدفعهم إلى ذلك أنهم يعلمون أن أميرهم أو أن مرؤوسهم مطلع عليهم يراهم يراقبهم في أعمالهم، ولله المثل الأعلى. فالله جل وعلا أمر عباده بعباداته التي أمرهم بها، وأخبرهم جل وعلا أنه يراقبهم وأنه رقيب على أعمالهم وعلى أقوالهم، بل وكل بهم من يكتب ما يفعلون، جعل عليهم رقيبين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالله جل وعلا جعل من ملائكته من يراقب العباد فيرصد ما يعملون، مع أنه الرقيب سبحانه وتعالى على عباده، ومع هذا أيضا وكل هناك من يراقب عباده وهم الملائكة للقيام بكتابة أقوالهم وأعمالهم. فكيف يكون الأمر؟ ليس الأمر أنه جل وعلا مراقبنا، بل وكل بنا من يراقب أعمالنا. فأليس هذا أدعى وأدعى وأدعى إلى الإحسان في العبادات؟ بلى. فلذلك على العبد الذي أيقن بأن الله جل وعلا الرقيب، وأنه سبحانه وتعالى المطلع على أعماله وأفعاله، عليه أن يحسن العبادات، وأن يحسن كذلك الأقوال، وأن يحسن كذلك الأعمال، يراقب ألفاظه ويراقب كذلك عباداته، وهكذا فيكون على إحسان عظيم في عباداته للرقيب سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك الرقيب سبحانه وتعالى أمر بتقواه جل وعلا، بمراقبته بتقواه وبمراقبته مع الأرحام. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والمعنى راقبوا الله جل وعلا في تقواكم له سبحانه وتعالى، وراقبوا الله جل وعلا في أرحامكم، فإنه سبحانه وتعالى الرقيب عليكم جل وعلا. فعلى العبد أن يتقي الله جل وعلا، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر عند الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والمعنى أن تراقب الله جل وعلا في سائر أمورك، وكذلك تراقب الرقيب سبحانه وتعالى في أي زمان وفي أي مكان حيثما كنت، في بيتك تراقب الرقيب جل وعلا، في مسجدك تراقب الرقيب جل وعلا، في عملك تراقب الرقيب جل وعلا، في حراستك تراقب الرقيب جل وعلا، في بيعك شرائك تراقب الرقيب جل وعلا، في دعوتك في أمورك كلها. اتق الله حيثما كنت، والمعنى راقب الله جل وعلا حيثما كنت. والمعنى أيضا كن على مراقبة دائمة للرقيب جل وعلا في سائر أحوالك، في حال صحتك وفي حال مرضك، راقب ربك جل وعلا في حال صحتك وفي حال مرضك، وراقب الرقيب جل وعلا في حال فرحك وفي حال حزنك، وراقب الرقيب جل وعلا في مدخلك ومخرجك، في جوعك وفي حال شبعك، وهكذا في أمورك كلها تراقب الرقيب جل وعلا في السراء والضراء، في السر والعلانية، في الفقر وفي الغنى، في الشباب وفي الشيخوخة، وهكذا. فأنت على مراقبة دائمة للرقيب جل وعلا، لأنك علمت أن الله جل وعلا هو الرقيب وهو مراقبك جل وعلا في سائر أعمالك وسائر أحوالك، فعليك أن تكون على مراقبة دائمة. وإنما يقع الإنسان في الخلل وفي التقصير وفي التفريط حين يضعف عنده مقام المراقبة، حين يضعف مقام المراقبة يحصل الخلل. وإلا لو أن الإنسان ولو أن العبد على مراقبة دائمة لله جل وعلا فإن ذلك يدفعه إلى عدم الوقوع في ذلك. لكن لأن العباد غير معصومين العصمة للأنبياء فتحصل منهم الزلات وتحصل منهم الغفلات، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده، ولذلك جعل باب التوبة مفتوحا. فعليك يا عبد الله أن تجاهد نفسك أولا على مراقبة الرقيب جل وعلا، وأن تكون على مراقبة دائمة للرقيب جل وعلا، تراقب سمعك، تراقب بصرك، تراقب قلبك، تراقب سائر جوارحك، تراقب الرقيب في أخذك وعطائك، في كلامك، في حال كلامك، في حال صمتك، في سائر أمورك. لا تراقب الرقيب جل وعلا في حال الجهر وفي حال السر تنسى الرقيب وتغفل الرقيب. هل الرقيب إنما يراقبك فقط في حال الجهر؟ لا، وإنما يراقبك في حال السر والعلن، يراقبك سبحانه وتعالى. ولذلك من الناس ممن تضعف مراقبته، وهذا الغالب في حال الخفاء وفي حال السر، ربما في حال الجهر نعم يظهر التقوى والمراقبة نعم، لكن الابتلاء والاختبار في حال السر، في حال السر هذا عظيم. فمن الناس من يقع هنا، إذا خلى بمحارم الله انتهكها والعياذ بالله، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن ماجة رحمه الله تعالى من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى برجال يوم القيامة لهم حسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعله الله جل وعلا هباء منثورا. فقال الصحابة: يا رسول الله من هم؟ جلهم لنا لعلنا نكون منهم ولا نعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هم من بني جلدتنا، يأخذون من الليل ما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لماذا الانتهاك لمحارم الله جل وعلا في حال الخلوة؟ لضعف المراقبة، لضعف المراقبة. ولذلك كان العذاب أشد، كان العذاب أشد. وليس المعنى أن الإنسان إذا لم يستطع أن يراقب الله جل وعلى الرقيب في حال الخلوة أن يطلق العنان لنفسه في حال الجهر. يقول: أنا أمام الناس، أمام الناس أظهر التقوى وأظهر المراقبة لله جل وعلا، في أراقب لساني، أراقب جوارحي، أراقب أعمالي في بيعي وشرائي، في نظري، في سمعي، وأما في حال الخلوة فلا أراقب. إذن أترك ذلك. لا يا عبد الله، إذا وقعت في هذا، هذا أشد، هذا أشد. كونك تراقب الرب جل وعلا في حال الجهر ولا تراقبه في حال الخلوة، هذا مذموم وعيده شديد. وأعظم منه أن لا تراقبه لا في خلوة ولا كذلك في جهر. وليس المعنى كما يفهم من قصر فهمه أنك إذا لم تستطع مراقبة الرقيب في الخلوة فاترك المراقبة، لا، هذا فهم معكوس. كمن يقول كذلك: أنا أقع في المنكر فكيف أنكر المنكر؟ لا، إذا أنت تقع في المنكر أنت مؤاخذ وأنت آثم، وعدم إنكارك للمنكر هذا إثم آخر، هذا إثم آخر. وبنو إسرائيل جمعوا بين الأمرين، وقعوا في المنكر ولم يتناهوا عنه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يفعلون المنكر وأيضا لا يتناهون. كان الواجب عليهم ولو أنهم يفعلون المنكر أن ينكروا هذا المنكر، لكن لا هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذا، فهم آثمون على هذا وعلى هذا. وهكذا كذلك الرقيب سبحانه وتعالى من مقتضى الإيمان به الإخلاص في العبادات، الإخلاص في العبادات، أن تخلص العباد لله جل وعلا، لأنك تراقب الرقيب جل وعلا في هذه العبادات فتخلص فيها لله سبحانه وتعالى، لا تريد بها حظا دنيويا، ولا تريد بذلك كذلك مالا ولا سمعة ولا رياسة ولا فخرا ولا ثناء ولا غير ذلك، فأنت تراقب الله جل وعلا في أعمالك فتخلص هذه الأعمال لله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك مقضى إيمانك بسم الله سبحانه وتعالى الرقيب أن توفي وأن تفي بالعقود والعهود، أن تفي بالعقود والعهود. الله جل وعلا بيّن حال المشركين في كتابه الكريم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، في الآية الأخرى لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، يعني لا عهدا ولا ذمة. هذا خلق المشركين، لا يراقبون الرقيب جل وعلا في أهل الإيمان. فبهذا يتبين لنا أن أهل الإيمان كان الواجب عليهم أن يرقبوا أهلهم وأن يرقبوا أنفسهم وأن يرقبوا فيما بينهم البين الرقيب جل وعلا، فيوفون بالعهود والمواثيق. أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالله جل وعلا حين دم المشركين بين أنهم لا يرقبون في أهل الإيمان إلا ولا ذمة، يعني لا مراقبة لهم للرقيب جل وعلا مع أهل الإيمان. وأهل الإيمان فأهل الإيمان واجب عليهم أن يراقبوا الرقيب سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك من مقضى الإيمان بسم الله جل وعلا الرقيب أن لا يفتري العبد على عباد الله جل وعلا، وخاصة إذا كان الافتراء على الأنبياء خيرة الخلق، بل أعظم من ذلك الافتراء على الله، الافتراء على الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا بيّن حال اليهود وحال النصارى. اليهود افتروا على الله جل وعلا، قالوا عزير ابن الله، والنصارى كذلك قالت عيسى ابن مريم ابن الله، افتراء عظيم على رب العالمين سبحانه وتعالى. أين مراقبتهم لله جل وعلا الرقيب؟ ضعفت عندهم المراقبة. وهكذا كذلك لم يراقبوا الرقيب جل وعلا في أنبيائه جل وعلا، فنسبوا إلى عيسى بن مريم وإلى أمه أنهما قالا لهما اتخذوني إلهين، اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. زعموا أن عيسى قال لهم اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فالله جل وعلا يوم القيامة يفضحهم، وكما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه أن الله سبحانه وتعالى يوفق نبيه عيسى للرد عليهم ولفضحهم يوم القيامة. وهكذا الأنبياء والرسل يوم القيامة تفضح كل من نسب إليهم الافتراء والكذب والزور، وهؤلاء لضعف مراقبتهم بالرقيب جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر ما حصل من النصارى مع عيسى بن مريم وأمه، ذكر في آخر الآية قول عيسى عليه الصلاة والسلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فالحذر الحذر من الافتراء على الله جل وعلا. ويوجد في هذه الأمة من يفتري على الله سبحانه وتعالى، ممن يفتري على الله جل وعلا، ومن يفتري على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كم هي الأحاديث الموضوعة التي وضعت، وكم هي الأحاديث المكذوبة، وهكذا الافتراءات الكثيرة على رسول الله عليه الصلاة والسلام الشيء الكثير، وكل ذلك من الافتراء، وكل ذلك لعدم مراقبة الرقيب سبحانه وتعالى. فمن أيقن أن الله جل وعلا يراقبه فإنه لا يقع بلسانه ولا بقلبه ولا بسمعه ولا ببصره فيما ينافي ذلك. كيف يقع في الطعن في رسل الله عليه السلام والافتراء عليهم، أو الافتراء على الله جل وعلا، أو على دين الله سبحانه وتعالى، أو الافتراء على الصالحين؟ مريم رضي الله تعالى عنها امرأة صالحة افتري عليها، وهكذا لما افتروا على من؟ افتروا على الصحابة، افتروا على الأئمة، بل إلى يومنا هذا قبل أيام هناك فتاوى تنسب إلى اللجنة الدائمة أو لهيئة كبار العلماء، فتاوى ضالة واللجنة الدائمة بريئة منها وهيئة كبار العلماء. لماذا؟ لموافقة أهوائهم، أي كأنهم يؤيدون ما يحصل من فوضى أو يحصل من تفجير أو ما يحصل من كذا كذبا وزورا على عباد الله جل وعلا الصالحين، وما ذلك إلا لضعف المراقبة. نسأل الله جل وعلا الرقيب بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يجعلنا من يراقبه في السر وفي العلن وفي الظاهر والباطن وفي أموره كلها. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.